أيامنا تمضي ونمضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وعى وذاك مزق عشدها، والكل يسعى لاستدامة مهتما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أوثقها.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من أيام الله. كنت في اللقاء السابق تكلمت عن سقوط دولة المرابطين، واليوم بإذن الله رب العالمين أتكلم عن الجزء الثاني من سقوط دولة المرابطين. أنا ذكرت أن دولة المرابطين كانت في المغرب وفي الأندلس ملء السمع والبصر، فبعد الزلاقة وفتوحات الانتصارات التي تمت على يد المرابطين بقيادة الأمير يوسف ابن تاشفين، فإنهم استطاعوا أن يستردوا معظم الأراضي التي أخذت من أمراء وملوك الطوائف لضعفهم والاختلافهم كما رأينا قبل ذلك. فاستطاع المرابطون بقيادة يوسف أن يستردوا معظم هذه الأراضي، بل ويصلوا إلى حدود فرنسا. استمر الأمر على ذلك من إعلاء راية الجهاد إلى أن توفي يوسف في عام 500 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. تولى الإمارة من بعده ابنه علي، وقام بما كان يقوم به أبوه من إعلاء راية الجهاد والاستمرار في الجهاد، حتى أنه في السنة الأولى أو الثانية، في الأولى، فإنه التقى مع ابن ألفونس السادس في معركة أقليش. وفي هذه المعركة في العام الأول بعد 500 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، في هذه المعركة استطاع علي بن يوسف بن تاشفين أن ينتصر على جيوش نصارى الغرب، فصار على ذات ضرب أبيه من الجهاد، لكنه للأسف ترك أشياء. نحن نعلم كما سبق أن بينت أن دولة المرابطين قامت على أسس، فقامت على العلم من أيام رباط عبد الله بن ياسين، فقامت أصلها قام على العلم وعلى الجهاد وعلى إحياء السنة وعلى قمع البدع والانحلال في بلاد المغرب، والقضاء على الرفض تشيع في بلاد المغرب. هذه كانت الأسس التي قامت عليها دولة المرابطين، لكن للأسف مع تولي علي بن يوسف ومع قيامه بواجب الجهاد، إلا أنه ترك كثيرا من الأسس التي قامت عليها الدولة ولم يلتفت إليها، شغل بالجهاد فقط ولم ينظر نظرة متوازنة إلى الأسس التي قامت عليها دولة المرابطين، فانتشر الجهل في المجتمع المغربي وفي الأندلس، والجهل يؤدي إلى انتشار الخرافات والأساطير والبدع، ويصير الناس عرضة ولأي أحد يأتيهم يهدهد فيهم هذا، يهدهد فيهم هذه الميل إلى الخرافات، يهدهد فيهم الميل إلى الأساطير، إلى الكرامات غير الصحيحة، فتركوا تعليم الناس وشغل الفقهاء في أيام المرابطين خاصة في أيام علي بالفروع، الفروع الفقهية وبعلم الكلام، والعلم صار مغلقا على الفقهاء فقط، فعلم الكلام علم صعب ودخلوا فيه، وصار العلم مغلقا على هؤلاء الفقهاء، وصار هناك حاجز ما بين العلماء الفقهاء وما بين الجماهير، فأدى إلى إعراض الناس عن العلوم الشرعية، وهذا يؤدى إلى انتشار الجهل، وكما قلت الجهل هو الباب الملكي للبدع وقبول الخرافات والأساطير، وهذا ما سيستغل بعد ذلك من محمد ابن تومرت. فاهتم علي بن يوسف بالجهاد كما قلت، ومشى على ضرب أبيه وخطى أبيه في الجهاد، إلا أنه لم ينظر إلى الأمور الأخرى، فأدى ذلك ولا بد إلى آثار سيئة. من هذه الآثار السيئة أنه انتشرت المعاصي وجهر الناس بالمعاصي في بلاد المغرب، حتى بيعت الخمور علانية في أسواق المسلمين، وانتشر سفور النساء وسرحت الخنازير في أسواق المسلمين وفي مراكش التي هي مركز وعاصمة دولة المرابطين، وهذا هو الأمر الثاني الذي استغله محمد ابن تومرت. فمحمد ابن تومرت استغل أمرين، استغل الجهل الذي أطبق على بلاد المغرب والأندلس، وذكرت لما لعدم اهتمام الحكام بتعليم الناس، والعلم صار مغلقا على أصحابه بكثرة التفريع وكثرة الشقشقة في علم والدندنة في علم الكلام، فلم يعد أحد يهتم، وصار العلم فقط حكرا على جماعة من الفقهاء. والأمر الثاني الذي استغله محمد بن تومرت هو انتشار المعاصي، وصار الناس يعلنونها حتى لا يستخفون بها وإنما يعلنونها، صارت علانية كما قلت في مركز وعاصمة المرابطين وهي مراكش، وأسباب أخرى ذكرتها أدت إلى انهيار دولة المرابطين وأدت إلى التمهيد إلى سقوط هذه الدولة، ومما ذكرته في الحلقة السابقة وفاة يوسف ابن تشفين، وشك أن موت الزعماء العظام يترك أثرا ويحدث خلخلة بعده إن لم يأتي من كان على ذات الزعامة، وعلي رغم يعني أنه مشى على ضرب أبيه وكان محبا للعلماء وورعا تقيا، إلا أنه كما قلت تم بالجهاد وترك أمورا أخرى كثيرة. والأمر كما ذكرت في اللقاء السابق أن الله سبحانه وتعالى أمر بأن نأخذ بجميع شرائع الإسلام، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في شرائع الإسلام. نعم، في وقت من الأوقات نغلب يعني شريعة أو نغلب أمرا من أمر الشريعة حسب حاجة الوقت وحسب المقتضى. فنعم، في وقت الحروب نهتم بالجهاد في سبيل الله، يكون هذا هو واجب الوقت، لكن كما قلت هو استمر على ذلك سنوات وسنوات وسنوات ولم ينظر إلى المجتمع الداخلي. كما قلت إلى ذلك أدى إلى أن يحدث ما حدث أو ما سيحدث وسنراه، واستغل محمد ابن تومرت وجماعته من الموحدين هذه الأمور. إذن الجهل وفشو المعاصي والافتتان بالدنيا، فتحت الدنيا على مصراعيها للمرابطين، فالدنيا يعني تفتن وفتنتها عظيمة، كما حذر من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ورأينا ذلك في اللقاء السابق. إضافة إلى هذه الأسباب، هناك سبب رئيس لانهيار والقضاء على دولة المرابطين، إضافة إلى الأسباب، يعني أسباب نستطيع أن نقول أنها متداخلة ومتشابكة ونحن نعنصرها فقط من أجل التنظير التبسيط. يعني خروج رجل وهو محمد ابن تومر، هذا الرجل هو كان السبب الذي قضى على دولة المرابطين التي كما قلت كانت ملء السمع والبصر. ما حكاية هذا الرجل؟ هذا الرجل تربى في بيت ديني، هل هو من البربر، أصله من البربر، أم إن أصله من العرب؟ حقيقة هناك من يقول إن أصله عربي، وهناك من يقول إن أصله من البربر وليس عربيا. الذين كتبوا التاريخ من مؤرخي الموحدين قالوا إنه عربي، ووصلوا بنسبه العربي إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، إلى نسل الحسن ابن فاطمة رضي الله عنهما. وغيرهم بالتحقيق قالوا لا، إن أصله ليس عربيا وإنما هو من البربر، وإنما هو ادعى ذلك أنه عربي ليدخل على الناس بعد ذلك بدعوى أنه هو المهدي المنتظر. وهو في 27 من عمره خرج يطلب العلم، وعلى عادة هذه الأزمان كان العلم يخرج إليه الرحلة في طلب العلم. فكل عالم من العلماء السابقين لابد أن تجد له رحلة. ما هذه الرحلة؟ أنه يذهب إلى العلماء في بلادهم وفي أماكنهم، ينتهي من علماء بلده ثم يرحل إلى البلاد الأخرى التي هي مراكز العلم وقتها. 27 من عمره خرج محمد ابن تومرت من بلده يطلب العلم، فذهب إلى قرطبة أولا وجلس على أيدي علمائها، ثم من قرطبة إلى اسكندرية، واسكندرية إلى مكة، ومن مكة إلى بغداد، ومكث في بغداد حوالي 10 سنوات يطلب العلم. هل التقى محمد ابن تومرت كما قالت بعض كتب التاريخ بالشيخ أبي حامد الغزالي أو الغزالي، هل التقى به؟ بعض المصادر ذكرت أنه التقى به، وبعض المحققين قال إنه لم يلتقي به، لم يلتقي به، وإنه قد تأثر بأفكاره. حتى على التحقيق والتدقيق، لما تنظر، يعني أنا لما نظرت بماذا تأثر محمد ابن تومر من أفكار الغزالي، أو ما هي الأفكار التي أثرت فيه، وجدت أن هناك فارقا كبيرا ما بين ما ادعاه لنفسه محمد بن تومر وما يد وفكر الإمام الغزالي. ولعل فقط أخذ من الإمام الغزالي فكرة أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر وأنها القطب الأكبر أو الأعظم في الإسلام، وكذلك هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم، من أساسيات شرعنا، ونحن أمة تميزت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله سبحانه وتعالى جعل خيرية هذه الأمة في الأمر والنهي، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فقدم الله سبحانه وتعالى الأمر والنهي عن الإيمان، رغم أن الأمر والنهي هذا يدخل في الإيمان، ولكن الله سبحانه وتعالى قدم الأمر والنهي لأهمية الأمر والنهي. فلو تأثر بفكر الغزالي فسيكون في أهمية الأمر والنهي والنهي، لكنه خالف الغزالي في طريقة الأمر والنهي، وأن الأمر والنهي لابد أن يكون برفق، لابد أن يكون برفق، وأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فهو خالف الغزالي في هذا، وخالف الغزالي في أمر الغزالي دمر عليه تدميره، وهو فكرة الإمام المعصوم، فكرة الإمام المعصوم التي دعا إليها الشيعة الروافض. فهذه الفكرة يعني ليست عند أهل السنة، والغزالي هاجم وهذه الفكرة وبدع القائلين بها، رغم أن محمد ابن تومر سيدعى عصمته بعد ذلك. ثم إنه على خلاف ما عليه أهل السنة أيضا ادعى أنه المهدي، والمهدي عند أهل السنة كما سنرى ثابت، نعم، وهو متواتر، لكن له ضوابط، وهذا من علامات آخر الزمان، من علامات آخر الزمان كما سنرى. محمد بن تومر جلس وخصوصا في بغداد إلى خليط من العلماء، فجلس طارة إلى الشيعة، وطارة إلى الخوارج، وطارة إلى علماء الكلام، وطارة إلى المعتزلة، وطارة إلى أهل السنة، جلس إلى الجميع. ولا شك أن ذلك يؤثر على الفكر، وخاصة في مرحلة الطلب، لأنه ليس عنده بعد الموازين التي يزن بها الفرق ما بين هذا وما بين ذاك، فيتأثر. وكما ذكرت في المرة السابقة إن من فضل الله سبحانه وتعالى على طالب العلم أن يبدأ العلم على أيادي علماء ثقات يعرفون الشرع ويقيمون الشرع وفي أنفسهم ويعرفون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويدعون إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ومن يعني من لم يوفق هو من يتلقى العلم على يد مبتدع، على يد ضال، على يد كذا أو كذا، يظل تأثير هذا عليه، وإن تغير فكره بعد ذلك إن يظل هذا الأثر، لأنه يكون في بدايات الطلب. فهو للأسف جلس إلى الجميع ولم يكن عنده الميزان، لكنه حصل علما، وخاصة في علم الكلام، في علم الكلام. ولما وصل إلى 39 من عمره، يعني استمرت رحلته حوالي 12 عاما، لما وصل إلى 39 من عمره فإنه عاد وقد حصل علما كثيرا، لكن للأسف هذا العلم سيكون وبالا عليه، سيكون وبالا عليه. حصل علما كثيرا وبدأ في رحلة العودة إلى المغرب. في اسكندرية فإنه بدأ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بشدة وبفظاظة، حتى نفر الناس منه فرحلوه من الإسكندرية، وضعوه في سفينة تبحر به إلى المغرب لفظاظته ولمشاكله الكثيرة مع الناس في لتطبيقه الغير صحيح لمسألة الأمر والنهي. وضعوه على هذه السفينة، وفي السفينة رأى المنكرات، رأى المنكرات على السفينة من أن بعضهم يشرب الخمرة وكذا، فأنكر عليهم بشدة وبفظاظة أيضا، فما كان من القبطان، قبطان السفينة، إلا أن أمر بإلقائه في البحر، فألقوه في البحر، فظل يسبح بجوار السفينة وهو يصيح عليهم، فلما رأوا أنه قد يغرق في البحر فجاءوا به وشارطوا قبل أن يعني يركب السفينة مرة ثانية ويصعد إليها مرة ثانية: لا شأن لك ولا تتكلم في شيء حتى نصل بك إلى ما تريد وجهتك يعني. فوضعوا عليه شرطوه على هذا الشرط، وقبل الشرط، قبل الشرط. ولما وصل إلى تونس فإنه أيضا بنفس الحال، الشدة في الأمر وفي النهي، أيضا ينفر الناس منه، فما دخل في بلد إلا ونفر الناس منه بسبب التطبيق الخاطئ للأمر المعروف والنهي عن المنكر. محمد بن تومرت ذهب إلى مراكش وبدأ علي بن يوسف بن تشفين يسمع عنه، لكن قبل أن يسمع عنه فإنه حدثت حادثة، معذرة، حدثت حادثة هي التي أدت إلى أن يراه وأن يسمع منه وأن يسأل عنه. ذلك أنه في صلاة الجمعة في المسجد الجامع الذي يخطب فيه الأمير علي بن يوسف، فدخل المسجد وجلس في المكان المخصص للأمير، وهذه أيضا هذا التصرف غير حكيم، أمير له مكان مخصص له، فجلس في مكانه، فأراد الحرس أن يقيموا من هذا المكان، قم هذا مكان الأمير، فأنكر عليهم وما قام من مكانه محتجا بقوله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن هو يحتج بالآية في غير موضعها وفي غير موطنها، هذا هو الأمير العام للبلاد وسيأتي لخطبة الجمعة، فله مكان مخصص حتى لا يعتدي عليه أحد أو كذا، هذا معروف، فاستخدم الآية في غير موطنها، واستمع إلى خطبة الجمعة. وبعد أن نزل الأمير من على المنبر وقف إليه وقال له بشدة، قال: إن المنكرات تنتشر في بلادك وأنت الأمير وأنت الراعي وأنت المسؤول، عن هذه المنكرات التي فشت في بلادك في أسواق كذا وفي مراكش وفي كذا وكذا، وأخذ يعدد عليه المنكرات، وبكى محمد ابن تومرت. فلم يرد عليه الأمير وتركه، لكنه وضع عنده علامة استفهام، فكلف وزيره أن يسأله: هل لك حاجة؟ هو في بعض الناس يكون عنده حاجة فيتجرأ كده ويستخدم الزهد من أجل أن يمرر حاجته، هل لك؟ فجاء به الأمير وسأل الوزير وسأله: هل لك حاجة؟ فقال: لا، ليس لي حاجة إلا إنكارا منكر في البلاد. فالوزير عاد إلى الأمير بهذا الكلام، فرأى الأمير علي بن يوسف أن يدعوه لمناظرة بينه وبين الفقهاء، وبالفعل حدد الموعد ودعي محمد بن تومر لمناظرة في قصر الأمير، والأمير يحضرها بين جماعة الفقهاء في مراكش وغيرها، وبين محمد ابن تومر. وكان يوجد جماعة من الفقهاء، أشهرهم مالك ابن هيب فقيه والفيلسوف وقاضي القضاء في عند المرابطين. فدار الحوار وصار الحوار، وكان الفقهاء كما قلت يهتمون بالفروع الفقهية، ولا ينظرون في علم الكلام ولا في علم العقيدة ولا في هذه العلوم، إنما شغلوا بالفروع الفقهية. فاستطاع ابن تومرت أن يتغلب عليهم لما وجه إليهم، خرج من ميدانهم، من ميدان الفروع، ودخل بهم إلى ميدان هم لا يعرفون عنه شيئا، فبدأ يسألهم أسئلة في علم الكلام وأسئلة يعني بعيدة عنهم، ولا يضر يعني هذه عدم معرفة هذه الأسئلة التي توجهها محمد ابن توم، لكنه علم بهذه الأسئلة، فلم يستطع أحد أن يجاوبه، لأنها أسئلة مختلطة بالمنطق والفلسفة، وهم ما كانوا وقفوا على ذلك. فانتصر عليهم وغلبهم، فالأمير تأثر بذلك وأخذ يذكر للأمير كما ذكر له في المسجد عقب خطبة الجمعة المنكرات التي في مراكش وفي بلاد المغرب، وأنه تشرب الخمور جهرا وتباع الخنازير جهرا، والنساء يخرجن سافرات جهرا، وأخذ يعدد عليه وبحرقة وبكى، مما أدى إلى بكاء الأمير علي بن يوسف ابن تشبين. أنا قلت أنه كان ورعا تقيا، فبكى الأمير. ثم مضى محمد ابن تومر إلى حاله، وسأل الأمير الفقهاء والوزراء ماذا يفعل وماذا ترون. مالك ابن وهيب كما قلت قاضي القضاء فقيه والفيلسوف الشهير، قال: إن هذا الرجل خطر عليك وخطر على دولة المرابطين، وهو اليوم تحت يديك، وما إن تركته فلن تستطيع أن تتحصل عليه بعد ذلك، ولو يعني دفعت في ذلك المال الكثير. مالك بن هيب كان يتنبأ الحقيقة من طريقة كلام هذا الرجل ومن دعواه ومن أين يدخل لخطورة هذا الرجل، فحذر منه تحذيرا كبيرا وواضحا للأمير علي بن يوسف ابن تشفين. لكن الوزير قال للأمير: إنك ان هو مالك قال احبسه وامنعه عن الناس لكن الوزير قال له انت تناقض نفسك لو فعلت ذلك، وقد اشتهر امر المناظرة التي كانت ما بين الفقهاء وما بين ابن تومر، فانت تناقض نفسك، كيف يعدد عليك المنكرات في بلادك وانت تبكي بحرقة ثم بعد ذلك تأمر بان يحبس، فانت هنا تناقض نفسك. ثم هو واحد ومعه ستة، يعني كلهم سبعة، يعني من على هذا الأمر هم كلهم سبعة، فهل تخشى وأنت أمير دولة المرابطين في بلاد المغرب وفي الأندلس من سبعة نفر؟ الكلام من ناحية المنطق كلام سليم، فتركه لحاله، فخرج من هذه المناظرة كما قلت، لكنه ظل على ما هو عليه حتى أنه وصل به الأمر إلى أن رأى موكبا يسير في مراكش، وفي هذا الموكب نساء سافرات، وعلى رأسهن أخت الأمير علي ابن يوسف ابن تاشفي، فأنكر هو وجماعته على هذا الموكب وضرب الإبل حتى نفرت وسقطت أخت الأمير على الأرض. فهذه الحادثة وصلت إلى الأمير، فخاف محمد ابن تومر على نفسه أن يحبس أو يقبض عليه، ففر محمد ابن تومر وإلى قرية في الجبل ونزل على صديق له، وبدأ في هذه القرية يتعرف حقيقة على شاب اسمه عبد المؤمن ابن علي، وهذا سيكون له شأن كبير في دولة الموحدين كما سنرى بعد ذلك بإذن الله رب العالمين. هذا الشاب هو فر أو خرج نقول إلى قرية في الجبل صغيرة، وهناك بدأ يدعو إلى فكرته، وهذا قد تسمى تن ملل أو تن مل، نعم تن ملل أو تن مل، يعني على قريبا من هذا إن لم أضبط يعني إيه نطقها ضبطا صحيح. نعم قرية، هذه القرية سيكون لها شأن، ستكون بعد ذلك هي عاصمة دولة الموحدين. عبد المؤمن بن علي هذا كان شابا محبا للعلم، خرج في رحلة لطلب العلم، خرج في رحلة لطلب العلم، فالتقى بمحمد ابن تومر فسأله إلى أين تتجه؟ قال أنا خرجت من أجل طلب العلم، كما قلت كانت الرحلة هي الركيزة الأساسية في طلب العلم، فقال اجلس إلي وأنا أعلمك ما تريد. فجلس إليه وبدأ يستمع إليه، فوجد الرجل بحرا في العلوم بمختلف أنواعها، فتأثر به وأحبه وأخلص له، وأحبه أيضا محمد ابن تومرت. فعبد المؤمن ابن علي هو كان أقرب الناس لمحمد ابن تومر من الناحية العقلية ومن الناحية القلبية، فآمن بأفكار محمد ابن تومر وأخذ منه ذات الشدة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وجلس إليه، ثم انضم إليهم خمسة آخرون نفس الفكر نفس المنهج، تأثروا بأفكار محمد ابن تومر في ضرورة التغيير بالقوة، وأن التغيير يبدأ من أعلى، يعني بتغيير الحاكم وليس بتغيير من أسفل كما فعل عبد الله بن ياسين عندما بدأ بالعلم، فلما انتشر العلم في المجتمع تغير المجتمع، لكن هو كان يريد التغيير من الأعلى بإسقاط الحاكم، بإسقاط الحاكم، فآمن بأفكار هذه هؤلاء النفر السبعة، هؤلاء النفر السبعة في هذه القرية آمنوا بأفكاره. وبعد ذلك عندما نواصل إن شاء الله سترى كيف استطاع محمد بن تومر مع هؤلاء النفر القليلين جدا أن يحدثوا ثورة وأن يغيروا في البلاد وفي العباد، مما أدى إلى كما سنرى، لكن لا نتعجل، كما مما أدى إلى سقوط ونهاية دولة المرابطين. عند هذا القدر أتوقف، وعلى أن أستأنف بإذن الله رب العالمين في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. اكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ذل وضوق ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك ما التقى عشدها، والكل يسعى لاستدامة مدها. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمةٌ